السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. نستكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة المسعة، وكنا قد توقفنا عند قول المصنف باب في القدر، وتكلمنا في الدرس الماضي عن معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. قلنا بأن الإيمان بالقضاء والقدر أو القدر يقع على أربعة مراتب، فكريمًا مرتبط كتابا مشيئة الخلق والإرادة والعلم. وقلنا أن الإيمان بكل هذه المراتب هو إيمان بالقضاء والقدر، وعدم الإيمان بواحدة من هذه الأربع فإنه لا يتحقق له الإيمان بالقضاء والقدر. والإمام أبو داود رحمه الله تبارك تعالى من أهل السنة والجماعة، يرى ما تراه أو ما يراه أهل السنة والجماعة، فبدأ هذا الكتاب بأحاديث فيها ذم للقدرية، فيها ذم للقدرية. وقد تنبأ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذه الطائفة من الناس أنها ستخرج وأنها ستكون في الأهل. فبدأ مصنف أول هذا الكتاب فقال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، حدثني بهنا عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا. وهذا الحديث حسن، حسنه شيخنا الألباني، وهو الحديث 91 بعد 106 بالألف الرابع. بعد أن أورد الإمام هذا التبويب وقال باب القدر، أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا. والمقصود بالقدرية هنا نفاة القدر، المقصود به نفاة القدر، الذين يقولون أن قدر وأن الأمر أوف، ويقولون بأن العبد خارق لأفعاله، بأن العبد هو خارق لأفعاله، وأن الله جل وعلا لم يقدر على العبد شيئا من الشر، وإنما العبد هو الذي فعل الشر بنفسه. ويقولون أيضا بأن الله منزه عن الفاحشة عن الفحشاء فلا يريدها، ومعلوم أن الخير والشر كله بيد الله تبارك وتعالى، وأنه ما يقع في هذا الكون من خير أو شر إلا بإرادة الله ومشيئة الله جل وعلا، وأن إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته نافذة في خلقه جميع، وأن هذه الإرادة وهذه المشيئة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. وهم سر الغلط والخطأ الذي وقع فيه عدم التفريق بين هاتين الرغبتين، بين المشيئة الكونية أو الإرادة الكونية، وبين المشيئة أو الإرادة القدرية والمشيئة الشرعية، فلم يفرقوا بين هذه وتلك، فلذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من الغلط. وجاء في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى وصف الإنسان بأن له مشيئة وأن له إرادة، فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والله جل وعلا قدر كل شيء وقدره تقدير وأحكم قدره جل وعلا. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس أمتي. وهنا نكتة لطيفة وفائدة لطيفة، قال العلماء: وسر تشبيهه صلى الله عليه وسلم القدرية بالمجوس أن المجوس جعلوا للكون خالقين، أو جعلوا للكون إلهين، إله للنور وإله للهم، أو إله للخير وإله للشر، وأن الخير يرجع إلى النور وأن الشر يرجع إلى الظلم، فجعلوا للكون خالقين وجعلوا للكون إلهين. وطبعا هذا كلام معلوم من فساده، من كان عنده مسكة عقل أو ذرة عقل ويعلم فساد هذا الأمر. وأن الله تبارك وتعالى هو رب كل شيء وخالق كل شيء، وأن العبد وما يعمله وما يفعله من أعمال سواء كانت من خير أو من شر فإنها من خلق الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، فهو خالق العباد وخالق أفعال العباد. وذكرنا كيفية الجمع بين نصوص التقدير ونصوص مشيئة العبد ومشيئة الرب تبارك وتعالى، بأن الله جل وعلا أنزل كتب وأرسل كتب وأرسل رسل وجعل علامات للخير وجعل علامات للشر وحذر وبين وأنذر وجعل الثواب وجعل العقاب وأعطى للإنسان المشيئة في الاختيار، أعطى الإنسان المشيئة في الاختيار، فقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإن كانت هذه الآية خرجت مخرج الزجر والوعيد والتهديد لا على سبيل التخيير، لكن لو حملناها على سبيل التخيير فهي بعد أن بين تبارك وتعالى الحق وبين الباطل وبعد أن بين ما يوصل إليه وما يمنع من الوصول إليه. إذن قال الله جل وعلا وهديناه النجدين، يعني الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، فجعل له على طريق الخير علامات وجعل له على طريق الشر علامات، فمن سار في الخير وأخذ بما يصيه فقد سبقت له الحسنى من الله تبارك وتعالى، ومن كان غير ذلك كان من حطب جهنم عياذا بالله. يعني من طريف ما يروى أن عمرو بن عبيد هذا كان رأس القدرية، عمرو بن عبيد كان رأسا في القدر، فبينما هو يروي وكان عمرو بن عبيد من المقربين إلى الملوك والأمراء والسلاطين، فبينما هو يروي في مجلس من هذه المجالس إذ جاء أعرابي، وطبعا عمرو بن عبيد كان يظهر التنسك والتعبد حتى يشيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله، آسف الإمام الذهبي عليه رحمة الله، لما ذكره في ترجمته قال عابد، يعني لم يمنع هذا الإيه عنه عابد فعلا. فكان من حسن تألمه وتعبده أن الناس كانوا يؤمنون به الصلاح، فإلهمون إليه يؤمنون من الدعاء، فجاء عربي وقد سرق حماره وقال له يا عمرو بن عبيد ادعو الله تبارك وتعالى أن يرد علي حماري فقد سرق. فقال عمرو بن عبيد، وتعرفين الأعراب كانوا أهل لغة وفصاحة وفهم، فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك من ترد أن تسرق هذه الحمارة فسرق فرددها عليه. فقال له الأعرابي لا حاجة لي بدعائك لأنه قد يريد ردها فلا ترد عليه، لا حاجة لي بدعائك. ها يعني إذا كنت ليه يعني أنت مش عايز تسرق وتسرق يعني تسرق غصب عنه، ها؟ فلذلك قال لا حاجة لي بدعائك لأنه قد يريد أن تعود ولا إيه ولا تعود. وقد قيل يعني يعني إن عمرو بن عبيد كان يقال فيه كلكم راغب صيد إلا عمرو بن عبيد، فكان عمرو بن عبيد يظهر التنسك والتعبد حتى أن يشوف، كان السلاطين يقولون كلكم راغب صيد يعني كل واحد جاي عايز حاجة إلا عمرو بن عبيد، وذلك من شدة إيه التألم والتنسك. فجاء هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، ووجه التشبيه بينهم أن هؤلاء جعلوا للكون إلهين أو للأفعال الرب تبارك وتعالى أنها تنقسم عندهم إلى إلهين، إله للخير وإله للشر وإله للنور وإله للظلمة، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. هنا فائدة إسنادية هذا أن هذا الحديث أن أبا حازم لم يسمع من عمر، أبو حازم لم يسمع من عمر، لكن بعض العلماء قال إن أبا حازم كان في نفس الزمان الموجود فيه ابن عمر، فعلى شرط الإمام مسلم اللي هو المعاصرة لعله أن يكون قد لقيه فيقبل منه الحديث، لذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله حسن هذا الحديث. وطبعا القهرية نحتاج إن شاء الله تبارك تعالى يعني بعد أن ننتهي من إن شاء الله بإذن الله من السنن أن نعيد النظر مرة أخرى في الفرق والمذاهب كما كنا قد بدأنا قبل ذلك، نتكلم في الفرق والمذاهب مرة أخرى بشيء من التوسع ليبين لنا هذه الأخطار التي تحدث بالأمة، أن هذه هذه الفرق صار لها أفكار، وهذه الأفكار بدأت تنتشر مرة أخرى مع عصر العولمة الجديد، وأن العالم صار كالقرية الصغيرة، فصار كل من هب ودب وكل من كان عنده بدعة صار ينشرها وتصل للعالم كله. الآن أنت من أقصى الأرض إلى أقصاها في أقل من ثانية تصل لك الرسالة. فهؤلاء الآن على قدم وساق ينشرون هذه المبادئ وينشرون هذه الأفكار الهدامة، فنحتاج إلى أن نعيد النظر فيها مرة أخرى لعل الله وجل أن ينفع به. أن قوله حدثنا موسى بن إسماعيل فهو الزكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. فقال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عبد العزيز بن أبي حازم صدوق صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي أبي حازم سلمة بن دينار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وهو أحد سبعة أكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد ابن كثير تفضل. بمنى ده من مكان بمكان. لا 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 ده هذا يعني بعض العلماء يعني عشان يثبت ان هو لقيه حدثني بمنى عشان يثبت ان هو ايه لقيه ان انا قابلته ماشي عشان كده عشان شرط المواصفة. طيب قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد ابن كثير اخبرنا سفيان عن عمر ابن محمد عن عمر مولى غفرة عن رجل من الانصار عن حذيفة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل امة مجوس، ومجوس هذه الامة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه، وهم شيعة الدجال وحق على الله ان يلحقهم بالدجال. وهذا يعني الاسناد ضعيف يعني بسبب قوله وهم شيعة الدجال، يعني هذه الزيادة هي الضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة، اما من غير هذه الزيادة فيكون حديث حسن، هذا الحديث حسن وهذه الزيادة ضعيفة، يعني ممكن تحط ايه على الزيادة دي من اول وهم شيعة الدجال حطها مريض قصير ويكتب هذه الزيادة زيادة ضعيفة ماشي، اما بقية الحديث فهو حسن. حسن ابن محمد الألباني وهو الثانية والتسعون بعد المئة السادسة بعد الألف الرابع. وهذا الحديث قال فيه كما قيل في سابقه، نسيت أن ننبه في الحديث الماضي الذي سنا قال إن مرضوا فلا تعودوه، لا زجرا لهم، المقصود به زجرا إيه؟ زجرا لهم ولأمثالهم لا يعلموا أنهم منبوذون بدلهم الخلق. فهنا قال فإن ماتوا فلا تشهدوا جنازتهم ومن مات منهم فلا تعودوه، كل هذا من أجل الزجر حتى ينتبه الناس ويعرف الناس هؤلاء من بدعتهم. أما بعض الناس الذين يسيرون على منهج نحن أمة واحدة ويعني ينبغي ألا تفرقنا هذه المسائل وكذا، فتبارك هؤلاء في الآخر يعدون أصابع المذهب، أصابع المذهب. في أول الحرب في أفغانستان في أول أيام الجهاد في أفغانستان في أوائل التسعينات كان الأول ما ظهر الجهاد في أفغانستان ونادى المجاهدون هناك بالجهاد في أفغانستان صار العالم الإسلامي كله أو انقسم العالم الإسلامي كله إلى قسمين، قسم قد فرح وسعد بهذا الأمر ويعني تنبأ خيرا وكأن راية الخلافة ستأتي من هناك مرة أخرى، وقسم آخر قال لا، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، ولا يصح أن يكون هناك جهاد من غير أن تكون أن يكون هناك اتفاق للقلوب. وفعلا هذا هو الذي حدث. عايزك فهذا الذي حدث فعلا بعد أن بدأ الجهاد وبدأ المجاهدون في قتال الروس وكذا، بدأت تظهر هناك أثر الأفكار التكفير والهجرة وأصحاب الأفكار الهدامة وكانوا كثر من الصوفية وغيرهم بدأوا يتحزبوا، فكان هناك يعني مثلا حكمة يار ومن كان معه، وكان هناك شيخ مسعود ومن معه، وكان هناك يعني أسامة الشيخ أسامة انفصل عنهم وكمل معه إلى وبدأ هؤلاء الشيخ جميل الرحمن عليه رحمة الله وكان هو صاحب الراية السلفية الوحيدة في هذه المعارك كلها الطاحنة، وبدأوا يقتتلوا. ليه؟ بدأوا يقتتلوا من أجل أن كل واحد له عقيدة، له عقيدة، فهذا الذي يعتقد أو خارجي هذا يعتقد كفر هؤلاء فيقاتلهم، بعد ما كان يقاتل معهم في خندق واحد صار يعتقد أنه كفر ويقتله. هذا الصوفي ها صار يرى أن هذا كافر مرتد فيقتله وهكذا. فعشان كده بنقول أهل العلم أخذوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد من توحيد الله أو توحيد الكلمة توحيد كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة, أن نأتي بكلمة التوحيد ونفهم كلمة التوحيد بكل معانيه وضابط قبل توحيد الإيه؟ الكلمة, لأن احنا نوحد المسألة على أساس إلا لم يكن هناك منهج أصيل نجتمع عليه فلن نستطيع أن نجتمع. نفس اللي بيحصل دلوقت, نفس اللي بيحصل دلوقت. والله لو أن كلمة التوحيد جمعتنا ها لما كان يستطيع أحد في العالم كله أن يقف أمام أهل الإسلام, أمام أهل الإسلام. والله لو اجتمعنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله بالفهم الصحيح المنضبط لما استطاع أحد أن يقف أمام أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واقرأوا التاريخ إن شئتم. طيب, يقال في هذا الحديث مثل ما قيل في سابقه. أما عن إسناده قال طبعا بعض العلم قال إن هذا الحديث عام في جميع أهل البدع, عام في أهل البدع, كل أهل البدع الصوفية القدرية المعتزلة المرجئة الكل أهل البدع إن مروا فلا تعودوهم إلا إذا كان على سبيل الدعوة, وإن ماتوا فلا تشيعوا جنازته أو ولا تحضروا جنازته إلا أيضا أن يكون في ذلك إيه دعوة إلى الله تبارك وتعالى. طيب, قال وحدنا محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, أخبرنا سفيان وابن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه يوصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, عن عمر بن محمد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي, عن عمر مولى غفرة وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي, عن رجل من الأنصار وهذا رجل جاء من هنا, عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال المسلم رحمه الله حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد حدثاه قال حدثنا عوف حدثنا قسامة بن زهير حدثنا أبو موسى الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض, فجاء بن آدم على قدر الله على قدر الأرض, جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود ومن ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب, زاد في حديث يحيى وبين ذلك, والإخبار في حديث يزيد. وهذا الحديث صحيح صححه شيخنا الألباني هو 93 بعد 106 بعد 1004. وهذا الحديث الذي أورده أبو داود إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض, أي جاءت جميع هذه الألوان. فأنت ترى أن الناس يتباينون في ألوانهم وفي أشكالهم وفي طباعهم وفي أخلاقهم وفي سلوكياتهم, كل واحد على حسب المكان الذي يعيش فيه. فتجد مثلا الذين يعيشون في أوروبا بخلاف الذين يعيشون في اليابان, بخلاف الذين يعيشون في الصين, بخلاف الذين يعيشون في أفريقيا. ها, فالناس أجناس وأصناف وألوان وأشكال, فلذلك منهم الأبيض ومنهم الأحمر ومنهم الأسود ومنهم السهل ومنهم الحزن ومنهم الطيب ومنهم الخبيث. كل هؤلاء يعني خلقوا من تربة مختلفة, فجعلهم الله تبارك وتعالى من هذه التربة, وكان لكل واحد نصيب من التربة التي خلق منها, كان لكل واحد نصيب من التربة التي خلق منها. فإذا كانت التربة سهلة كان هذا الإنسان سهل, إذا كانت هذه التربة صعبة كان هذا الإنسان صعب, فكانت التربة طيبة كان هذا الإنسان طيب, كانت التربة خبيثة كان فيه خلف. عياذا بالله, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته. والمقصود هنا يعني أن نزيد الله أخبر أن الناس تنوعوا واختلفوا في عاداتهم وطبائعهم وفي استعداداتهم لقبول الحق ورد الباطل أو قبول الباطل ورد الحق, كل هذا بقدر الله تبارك وتعالى منذ أن خلقه تبارك وتعالى. أنك تجد أمم عندها صد, سبحان الله, أمم مصدودة من الإسلام, ليه مصدودة من الإسلام, أمم بحالها مصدودة من الإسلام, وأمم سبحان الله مجرد من هو ولا الإسلام تقبل الإسلام, ها, وأمم تستعمل العقل تفكر وهكذا. فلذلك كان ذلك كله بقدر الله تبارك وتعالى. أما عن إسناده قال حدثنا مسدد وابن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي, أن يزيد بن زريع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست, ويحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست, حدثنا عوف ابن أبي زهير الأعرابي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست, حدثنا قسامة بن زهير ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي, عن أبي موسى وأبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو مشهور بكنيته. وحديثه هو عند أصحاب الكتب الست. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد ابن سرهد، حدثنا المعتمر، سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن سعد بن عبيد عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على مخصرة فجعل ينكت من مخصرة في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من النار أو من الجنة، إلا قد قتلت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل من القوم: يا نبي الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة لا يكونن إلى السعادة، ومن كان منا من أهل الشقوة لا يكونن إلى الشقوة. قال: أعملوا فكل ليسر، أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة. ثم قال نبي الله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الحديث صحيح، صححه شيخنا الألباني الرابع والتسعون بعد المئة السادسة بالألف الرابعة. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بقيع الغرقد ومعه مخصرة. المخصرة عبارة عن عصا صغيرة، كان ينكت بها صلى الله عليه وسلم مثل هذا القلم، ينكت بها في الأرض صلى الله عليه وسلم، يعني يخطب بها كذا. ها، وهذا يعني إذا صبر فهو عمل مهموم. يعني الإنسان عندما كل إنسان عنده هم تجد يعبث بأي شيء يعني لإزالة بعض هذا الهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من نفس منفوسة، يعني مولودة، وجاءت كلمة منفوسة من النفاس، نفستها المرأة، يعني ما من نفس منفوسة أي نفسته امرأة. وقال: ما من نفس منفوسة، وهذه الكلمة نفست يعني خرج منها الدم، ويقال للدم نفس. كما اشتهر عن إبراهيم النخعي قال: ما لا نفس لو سائلة، ما لا نفس لو سائلة لا ينجس إلا إذا مات فيه، أي يعني ما ليس له دم سائل. فالمراد بقوله منفوسة يعني مولود. إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة، وكتب مكانها من الجنة أو النار. هذا الذي سبق به القضاء، وهذا الذي أبكى العلماء وحير الألباء. مالك رحمه الله تبارك وتعالى كان يقوم الليل يقبل على لحيته ويبكي وهو يدعو ويقول: اللهم إنه قد سبق في علمك أهل الجنة من أهل النار، اللهم إنه قد سبق في علمك قبضة إلى الجنة وقبضة إلى النار، ولا أدري في أي قبضتين أكون، ولا أدري في أي قبضتين أكون. رحمه العلماء، هذه المسائل من المسائل التي يعني تجعل الإنسان دائما في حيرة، تجعل الإنسان دائما في خوف وفي قلق. لا يزيل هذا الخوف وهذا القلق إلا حسن الظن بالله تبارك وتعالى والأخذ بالأسباب. لا يزيل هذا إلا حسن الظن والأخذ بالأسباب، أن تأخذ بأسباب النجاة وتحسن الظن بالله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي قال: أنا عند حسن الظن عبد بي فلا ظن بي مشاء. فظننا بالله تبارك وتعالى أن يسعدنا في الدارين ونجعلنا من أهل الجنة ونجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم فيه. فقال يا رسول الله، فقال رجل: يا رسول الله، ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني ما دام أنه سرق القضاء وخلاص معروف من أهل الجنة من أهل النار، أفلا ندعه؟ قال: لا، صلى الله عليه وسلم. فبين صلى الله عليه وسلم أن أهل السعادة ييسرون إلى عمل أهل السعادة، وهذا يدل على أهمية وضرورة الأخذ بالأسباب. الأسباب هي الأعمال، ما دام أن الله تبارك وتعالى يسر للإنسان عمل الطاعة فليبادر به، لأن سبيل إلى الجنة. ولا يتكل على ما سبق في أم الكتاب، لأن الاتكال على ما سبق في أم الكتاب هذا يسبب الشقاء، ولياذ بالله يسبب شقاء الإنسان، لأن الأصل أن يأخذ الإنسان بالأسباب، أسباب العمل، لأن هذه الأعمال هي يعني يقوم بها الإنسان يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى حتى يرضى ربنا تبارك وتعالى عنه، وتكون سبب في رحمته جل وعلا فيرحمه ويعطيني أسباب النجاة. أسأل الله يرحمنا وإياكم. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم بعد يعني هذه الكلمة: ومن كان من أهل الشقة لا يكونن إلى أهل الشقة، ومن كان أهل السعادة لا يكونن من أهل السعادة. ثم قال أعماله: فكل ميسر، فأما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقة فييسرون للشقاء. لذلك قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تسهيل الطاعة أخواننا ده أمر توفيق، توفيق إنك توفق لطاعة وييسرها الله تبارك وتعالى لك. هذه نعمة منا، غيرك لا يستطيع أن يفعل ربع هذه الطاعة، لا يستطيع، ثقيلة على قلبه، لا يستطيع، لا يقبل. سبحان الله، أنت تستعجل، أنا بدخل أصلي مثلا ركعتين في خمس دقائق وأبقى قاعد سعيد ومشرح الصدر، سبحان الله. غيرك لو طلبت منه يصلي هاتين الركعتين كأنه على ظهره جبال، جبال لا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع أن يصلي. أذكر مرة كنا عند مسجد الرحمة، وكان تعرفين ناس كتير بتقف عند المسجد ما تقدرش تدخل الصلاة، فيعني خرجت كده تخيرت واحد من اللي واقفين، يا أخي أنا الموقف صعب، أنت جاي تعزي ولا جاي تجامل؟ أنت جاي تاخد علا وعبرة ولا جاي تتفرج ادخل صلي؟ قال لي: والله يا شيخ أنا واقف رجلي ما هي راضية تدخل المسجد، مش قادر، مش قادر. أذكر مرة واحد يعني كنت أعرفه قال لي: يا مولانا أنا ليا، كان عمره 36-37 سنة، قال لي: والله يا شيخنا أنا عندي 36 أو 37 سنة، والله ما دخلت المسجد في حياتي إلا عشان أعمل حمام بس. شوف هذا الرجل، أنا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله والله، لأن لكن هذا لأنه كان رجل طيب من أصل طيب، يشاء الله سبحانه وتعالى أن يبتلأ ويدخل السجن، يدخل السجن علشان عليه شيكات وبتاع وكلام ده كله، فيلتقي في السجن بأناس صالحين فيعلموه الصلاة وبدأ يصلي، وكان مدة العقوبة بتاعته 4 سنين أو 5 سنين، بعد مضي حوالي 1.5 سنة وصار من العباد المحافظين على الصلاة والصيام وكذا. يشاء الله سبحانه وتعالى إن يوم الجمعة وهو في السجن دخل اغتسل غسل الجمعة ويتوضأ ووضع عطر ولبس الثياب بتاعته ويطلع يسلم على المساجين، راح جلس والإمام طلع على المنبر والوقت الإمام طلع على المنبر، وبعد المؤذن مؤذن مات في أول خطبة الجمعة، مات في أول. سبحان الله العظيم، أهداء أهداء من الله بسنتين بس، لو تحكم عليه تقول إيه؟ تقول ده 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 يعني واخد السكة الشمال خالص. سبحان الله، سبحان الله. شوف محنة تأتي منها بالنسبة لها إيه؟ منحة، منحة، محنة السجن يخرج هو منها بأنه قريب من الله تبارك وتعالى، ولعل الله عز وجل ظننا بالله أنه رحمه تبارك وتعالى، وظننا بالله تبارك وتعالى أن يكون عفى عنه، بس الله العفو أن يعفو عنا جميعا. مقصود أخونا اسعوا، اجذروا، خذوا بالأسباب، إياكم المعوقات، قطاع الطريق إلى الله، قطاع الطريق إلى الله كثر، كثر، اوعى تخلي حاجة تقطع عليك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، اوعى تخلي حاجة تمنعك من أنك تصل إلى الجنة. أغلى مطلوب عندك هو الجنة، أي حاجة غير كده ما تستاهلش. صدقوني والله ما في حاجة في الدنيا كلها تستاهل إن الواحد يضحي، يضحي بالجنة، ده كفاية اسمه، يضحي بالجنة بس. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. طيب، قال حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا المعتمر، مسدد بن مسرهد مر معنا، المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة، سمعت منصور بن المعتمر الكوفي ثقة، أخرج رواية أصحاب الكتب الستة، عن سعد بن عبيدة ثقة، أخرج رواية أصحاب الكتب الستة، عفوا عن عبد الله بن حبيب وأبو عبد الرحمن السلمي ثقة، ثقة، أخرج رواية أصحاب الكتب الستة، عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنه، وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. طبعا جاء بعض الأسئلة، كان من أعظم الأسئلة اللي سئلها الشيخ، أعظم الأسئلة أو من أعظم الأسئلة اللي سئلها الشيخ عباد، طبعا هي سئل كم سؤال كده في ال، سئل كم سؤال في الاعتقاد، وبعدين واحد قال له إيه؟ شيخنا ما حكم استضافة الداعية عمرو خالد للمحاضرة؟ فكان الرد: لا تستضيفوه ولا تسمعوا له أبدا. شفت العلم بص حساباتهم ايه ها على طول لا تستضيفوه ولا تسمعنا ايه ابدا صلى التأثير. طيب نقف هنا فضل الدعاء لشاء تلت ساعة طب لسه ده بس ماشي قال المصنف رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كهنس عن ابن مريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد فاكتنفته وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر ألف فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني عمر بن الخطاب قال بيننا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق قال فعجبنا له يسأله ويصدق قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلى من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت ثلاثا ثم قال يا عمر هل تدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم منكم. وهذا الحديث حديث صحيح صحاه شيخنا الألباني والخامس والتسعون بعد المئة السادسة والألف الرابعة والحديث أيضا في صحيح مسلم. وهذا الحديث هو الحديث المشهور حديث جبريل المشهور وهو مشتمل على أركان الإيمان والإسلام بأسئلة جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم أمين الأرض مع أمين السماء علمه وعلم الأمة كلها أركان الإسلام وأركان الإيمان وبين مرتبة الإحسان التي يعني من فاز بها كان من الفائزين ومن عمل بها ومن كان في منزلتها كان من الفائزين عند الله تبارك وتعالى. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة وسبق أن تعرضنا له في أكثر من موضع والشاهد منه قوله أن تؤمن بالقدر خيره وشره وهذا يبين أهمية الإيمان بالقدر لأنه ركن من أركان الإسلام ركن من أركان الإيمان ركن من أركان الإيمان أن يؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره ويؤمن به كما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله طبعا الإسناد أحسن حدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي حدثني أبي معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست حدثنا كهنس وابن الحسن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست عن ابن مريدة عن رواه عبد الله بن عبيده بن حجاج ثقه اخرج له اصحاب الكتب الست. عن يحيى بن يعمر ثقه اخرج له اصحاب الكتب الست. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثني عمر امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وارضاه. وسبحان الله يعني من الفوائد والنكات في هذا الحديث من اكثر الفوائد التي تلفت النظر لفته تربويه قول عبد الله بن عمر ايه حدثني ابي. شوف سيدنا عمر بيعلم اولاده ايه؟ يعلم ابنه ايه؟ علمه اركان الاسلام واركان الايمان ومرتبه الاحسان وعلامات الساعه. حدثني ابي. يا ريتنا كلنا نعمل كده مع اولادنا. يا ريت كده نقعد مع اولادنا ونعلمهم زي ما سيدنا عمر علم عبد الله بن عمر. شوف سبحان الله اول ما عرضت المساله على عبد الله بن عمر قال حدثني ابي عمر على طول لانه تعلم تربى. يا ريت والله يا اخواننا نسال الله ان يرزقنا العلم والفهم اللي بيه نقدر نربي اولادنا ونفهم اولادنا. قال المصنف رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له القدر وما يقولون فيه فذكر نحوه. زاد قال وساله رجل من مزينة او جهينة فقال يا رسول الله فيما نعمل افي شيء قد خلى او مضى او في شيء يستأنف الان. قال في شيء قد خلى ومضى. فقال الرجل او قال بعض القوم جزيم العمل. فقال ان اهل الجنة ييسرون لعمل اهل الجنة وان اهل النار ييسرون لعمل اهل النار. هذا الحديث ايضا صحيح وصحاح شيخنا الالباني هو الكام السبعون الكام اللي فات كان التسعين. لا ده اللي فات كان 96 اللي فات 96 السادسة والتسعون بعد المئة السادسة بعد الألف الرابع ده 97. طبعا يعني هذا يؤكد المعنى الماضي ان الانسان يسعى لان من اراد الله تبارك وتعالى به خير يسره او يسر له عمل ايه اهل الجنة. ويعني الاخر يعني يعمل بعمل اهل النار يا هم. طيب قال حدثنا مسدد وابن مسرد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. عن عثمان بن غياث ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. حدثني عبد الله بن مريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن. هنا حميد بن عبد الرحمن يشارك يحيى بن يعمر في الرواية والرواية السابقة هي من لفظ يحيى بن يعمر. وحميد بن عبد الرحمن الحميري ثقة. قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابي عن سفيان قال حدثنا علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص. قال فما الإسلام؟ قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حج البيت وصوم رمضان والاغتسال من الجنابة. قال أبو داود علقمة مرجئ تمام؟ وهذا الاسناد صحيح رجاله كلهم ثقات وهو 98 بعد المئة الرابعة بعد الألف السادسة. طيب هذا الحديث فيه زيادة غير اغتسال من الجنابة زيادة على ما جاء في الحديث الأخرى. قال العلماء وقوله صلى الله عليه وسلم الاغتسال من الجنابة لعله اختلف باختلاف حال السائل أو اختلف باختلاف أحوال الناس أو لعله تعدد الأمر فذكر هذه المسألة على حسب حال الناس. طيب قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. حدثنا الفريابي محمد بن يوسف الفريابي الإمام ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا علقمة بن مرثد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن بريدة ثقة أخرج له مسلم أصحاب السنن. عن ابن يعمر في الحديث يزيد وينقص يحيى بن يعمر. قال أبو داود علقمة مرجئ يعني ينسب إلى الإرجاء ينسب إلى الإيه؟ إلى الإرجاء. طبعا يحمل الكلام ده على أنه ينسب إلى الإرجاء لمن جهة الفقهاء قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن أبي فروة الهمداني عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي ذر وأبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري بين ظهري أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قال فبنينا له دكانا من الطين فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيه. وذكر نحن هذا الخبر فأقبل رجل فذكر هيئته حتى سلم من طرف الصناط فقال السلام عليك يا محمد. قال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية ثابتة وصحيحة وهي قلنا الكام 896 بعد المئة السادسة بعد الألف والرابعة. طيب نفس حديث جبريل الطويل لكن هنا جاء بزيادات أخرى منها قوله طبعا كان يسلم يجلس بين أصحابه لكن الصحابة بفقه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بنوا له دكان. الدكان هو زي منبر كده زي بسطة كده ها بحيث انه ايه يجلس عليه حتى اذا جاء الجائي يعرف انه ايه هو صاصل. وهذا لا مانع فيه ان بعض الاخوة يعني هداهم الله انكر بعض المرات انه ازاي يعني تجلس تقعد في كرسي ومكتب وبتاع والناس قاعدة على الارض وانت مجرد طالب علم زيك زيهم اقعد في وسط اخوانك كده وبتاع فتبالك. طبعا انا بتكلم بالنسبه لي انا لا ارى حرج في المجلس مع اخواني على الارض وان هذا يعني مقام انا لا اقول ولا ادعي بان انا عالم ولا شيخ ولا بتاع والكلام ده كله. لكن المساله كل ما هنالك انا بالنسبه لي مش قادر اقعد عشان البدايه ده حاجه الحمد لله يعني. الامر الثاني ان هذا في سنه ايه المانع ان احنا يعني نكون بنصول السنه ولا نفعل غير السنه ها يعني الامر ليس فيه يعني نوع من التضييق ولا معمل التفضيل لكن الامر فيه ايه فيه ساعة. فالصحابة رضي الله عنهم بنوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا دكان من الطين وجاءت المرأة من الانصار بعد ذلك وامرت صبي لها فصنع له ايه منبر صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول حتى سلم من طرف الصناط يعني من المجلس وهذا فيه دليل على انه قد سلم وان ما جاء في بعض الروايات من عدم ذكر السلام لا يدل على عدمه فيكون بعضهم قد ذكر السلام وبعضهم ايه لم يذكر السلام. وقول السلام عليك يا محمد يعني بعض العلماء قال لا يعني يستبعد ان يكون قد قال السلام عليكم وقال السلام عليك يا محمد يعني يكون سلم على العموم ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام. طيب اما قوله حدثنا عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته الا الترمذي والنسائي حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي ثقه عن ابي فريه الهمداني علوه بن الحارث هو ثقه اخرج له البخاري ومسلم وابو داود عن ابي زرعة ابن عمرو بن جرير ثقة عن ابي ذر وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما صحابة رضي الله تعالى عنهم وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اجمعين. كان بقي هو سيدنا جبريل في الدنيا في الايه المبتدع احنا قلنا بقى المسائل دي لا اذا كان الرجل ده طبعا اذا كان مبتدع ولا اذا كان طبعا اصلا هو ما حضرش جنازته اصلا صحيح ده الاولى صحيح. طيب نقف هنا الواد 98 97 98 انت عندك ايه صحيح مرة. لا ما هو يقول لك هذا الحديث يزيد وينقص بحديث اللي فات اللي قبل منه قال فما الاسلام قال اقام الصلاة وايتاء الزكاة يعني هو كأنه يتمم على الايه على الحديث اللي فات كل دي لا طبعا ما يمشيش معاهم لا بس ده ما منعكش انك تحضر وتاخد اجر الجنازه يعني ايه انت ايه انت اللي بتعمل لا ده ذنب ومعصيه اصل بتصوت وتعمل دي دي ده ذنب ومعصيه خلاف المبتدع بدعه اعتقاديه يعني عندك
الصوفية.
اه زي الصوفيه وزي الخوارج اللي هم مكفرطيه وزي الجماعه دول يعني اه حتى لو كان لا يجوز لك تقف او تشارك تاخد اجر حتى لو كنت بتصوت يعني لا وتنكر كمان تقول يا اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ده دعوه الجاهليه وتعرفها الحكم
طب لو انا كنت بقلبي
مشيت ست جنازه كلها يعني والله مش مش شايف ان ده احسن لك احسن من هو خد كم الاجر خد اجر تعالي سنة عملية شاك سنة ايه مش تحقى تعمل لنا تحقى تعملها وتيجي ايه عشان البتاع ادخلها بس معدون لا يا ريت تدخل
هنا
من الصالح الحمراء تكمل
طبعا سيب دي معي سيب عشان اعجل الايام دي ماشي ماشي
ماشي وندخلها هنا
ماشي ماشي
ايش محمد زي حالك عامل ايه استني بقى في النت
احمد